إن الإنسان لفي خسر، هذه حقيقة يقولها الله جل وعلا، أن الإنسان إذا ترك من غير الإيمان ومن غير طلب العلم النافع ومن غير العمل الصالح فإن مآله إلى أن يكون إلى خسران. ليس فقط أنه لا يكسب شيئا أو أنه لا يربح شيئا، فإن الذي لا يربح يكون يعني في مهلة من أمره، لكنه يكون في خسر. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن فالخسران هو أن الإنسان لا يوفق إلى الإيمان والعمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا الاستثناء من الخسران إنما يستثنى منه لمن وفق إلى الإيمان وعمل الصالحات. لكن هل يتمكن الإنسان بمفرده وبعزلته ووحده دون وجود من يعينه أو يتعاون عليه أن يقيم دينه في نفسه أو أن يقيمه في غيره؟ طبعا الآيات التي بعد ذلك تدل على أنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن فلا بد وأن يكون عند المسلم صلات مع مؤمنين مسلمين، فضلا عن أن يكونوا بعد ذلك أصحاب سنة، يكونون إخوانا له، لأن الأخوة العامة أخوة الإسلام التي تربط المسلمين برباط الإيمان بالله، كما قال ربنا جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فهذا رباط عام. لكن هناك رباط خاص، من وفق إليه فقد وفق لخير عظيم، وهو رباط الأخوة في الإيمان على فهم السلف الصالح، الأخوة على السنة. فهذه أيضا يحتاج إليها المسلم ويحتاج إليها الإنسان حتى يقيم دينه، فيكون عنده إخوان. فالإخوان في الله تبارك وتعالى حسبك من أهمية الإخوان في الله تبارك وتعالى أن أنبياء الله جل وعلا يقيض الله لهم من الإخوان والأصحاب من يكونون معهم يقومون بأمر الدين. ما بعث الله من نبي إلا وكان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويهتدون بهديه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قيض الله تبارك وتعالى له أصحاب، الله جل وعلا اصطفاهم مثل ما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فرأى فاصطفى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في قلوب العباد فرأى أبرهم قلوبا فاصطفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم قدرهم. فإذا كان الأنبياء لا يستغنون عن الأعوان والأنصار من أجل إقامة الدين، فكيف يستغني المسلم عن إخوانه؟ لكن مشكلة الأخوة في الله تبارك وتعالى أن العبد قد لا يوفق إلى لا يرزق إخوانا، بمعنى أنه يتطلع إلى إخوان ثم لا يرزقهم، لأن الإخوان رزق من رزق الله تبارك وتعالى، يوفق الله جل وعلا إليه من يشاء من عباده. ولذلك لما دخل ذلك التابعي إلى مسجد في الشام فدعا الله جل وعلا أن يرزقه أصحابا أو أخا، فقيض له أبو الدرداء رضي الله عنه أرضاه فصحبه. إذن فهنا يأتي الاختيار ويأتي بذل الأسباب المشروعة من أجل أن الإنسان يرزقه الله تبارك وتعالى إخوانا في الله جل وعلا، يشركونه في همه ويشركونه في السنة ويشركونه في الاجتماع على السنة والجهاد عليها وتعلمها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا المرء على دين خليله كما في البخاري فلينظر أحدكم من يخالل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يتأثر في الدين بمن يخالله، ثم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإنسان ينتخب من يخالله. أتنتخبه من أجل مصلحة دنيوية، من أجل مفاكهة أو ممازحة، من أجل أشياء من هذا النوع؟ فهنا طبعا ليس هذا من حيث العموم أو الأصل بحرام، فإن هذه قد تكون أسبابا، قد تكون أسبابا في حصول صلة، لكن ينبغي لمن اجتمع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتذكر أصل الاجتماع الذي اجتمع عليه، وأن لا تنسي العوائد، وأن لا تنسي الأيام والليالي، وأن لا تنسي الصلات التي لا بد منها بين الناس من المفاكهة والمسامرة والممازحة وغير ذلك. لا تنسي الإنسان الأصل الأول الذي من أجله ينبغي أن يجتمع المسلم مع إخوانه في الله تبارك وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، كما رواه الإمام أحمد في المسند. وإن كان هذا الحديث إنما يدل كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على كراهية صحبة غير المؤمن، فلا يدل بحسب ما ذكر رحمه الله على التحريم، لكن المقصود هنا أنه ينبغي أن يسأل العبد ربه أن يرزقه إخوانا في الله تبارك وتعالى يتعاون معهم على البر والتقوى وعلى إقامة السنة وعلى الجهاد عليها، فإن هذا أمر يحتاج إليه المؤمن ويحتاج إليه صاحب السنة حتى يستطيع أن يكمل العمل بما بقي من هذه السورة العظيمة، وهي قول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بأس من أن الإنسان يميل إلى من يشاكله في عقله أو في مزاجه أو ما أشبه ذلك، فهذه وشائج تحصل بين الناس، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. فقد لا يعني ينطبق أو يوافق مزاج المسلم صاحب السنة مزاج مسلم آخر صاحب السنة، لكن هذا لا يمنع أن بينهم أخوة في الله وتناصر، لكن الصلة الخاصة التي تجري بين الناس قد يحتاج معها إلى صفات أخرى، إما مناسبة سن، إما مناسبة شيء يشتركان فيه، كأن يكون مثلا بعضهم حريص على العلم حرصا زائدا، فيكون من يقاربه عنده حرص أكثر من غيره، وآخر مثلا عنده انشغال ومسؤوليات أو أشياء لا تجعله يهتم بالعلم اهتمام الأول، إما لعدم قدرته وإما لعدم الوقت الذي يسمح له بذلك. فهنا لا بأس من أن يكون يعني الإنسان يصاحب من يتحقق في صحبته له راحة البال والنفس والاجتماع على الحق، فلا بد من الجمع بين الأمرين. لكن المهم في الاجتماع بين المؤمنين عموما المهم هي السنة، المهم أن يكون صاحب سنة، ولما نقول صاحب سنة أي أن يكون على مذهب السلف الصالح، أن يكون على المذهب الصحيح، فهذا لا بد منه، لا بد منه. أما أن يصاحب من لا يكون على السنة فإن هذا فضلا عن أنه ينقض عملا مذهب السلف الصالح واعتقاد أهل السنة فإن ذلك يعود عليه بالمضرة وبالشر، إلا أن يكون يدعوه إلى الله ويبين له السنة فهذا أمر آخر. فالمقصود أن الإخوان رزق من رزق الله تبارك وتعالى، قد يوفق إليه العبد وقد لا يوفق، فإذا لم يوفق العبد إلى أصحاب يشاكلونه أولا في مذهبه واعتقاده ثم في مزاجه، فهل يعني هذا أنه يصير إلى أن يبحث على أمور أخرى تلهيه أو تكمل فراغ وقته ويعرض نفسه للنقص أو الفتنة في دينه، كما نسمع أحيانا عن بعض من يوفقهم الله جل وعلا إلى هدى وصلاح ثم ترى العهد يطول بهم ثم يسلمهم الله جل وعلا من البدع والأهواء والجماعات الإسلامية السياسية الضالة التي تركز بين أتباعها معاني الأخوة والصلة وغير ذلك، فيكون قد سلم هنا ثم يكون قد تدين، فيأخذه الوقت والزمان فيأنس من الممكن إلى أصحاب كان يرتادهم في حال ضعف إيمانه، فيفتح على نفسه باب شر. وقد علمنا من الوقائع الكثيرة وأشياء أن أناسا تضرروا في دينهم بسبب هذه الحاجة. لا، إذ لم ترزق إخوانا فاصبر، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبوب باب العزلة خير من خلاط السوء. لا تقل الوقت ينقضي وأريد من أفاكهه أو مازحه أو أذهب معه فتبيع دينك من أجل دنياك، لا، أصبر إلى أن يرزقك الله جل وعلا من يكون لك أخا في الله ناصحا تجتمع معه في الأصل، تجتمع معه في الأصل، هذا أصل الاجتماع الإيمان والسنة، لكن بعد ذلك يكون بينك وبينه ما يكون بين الناس، فإن هذا أمر ليس بمنكر، بل كان أمرا موجودا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمرا موجودا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إخوان وأصدقاء، وبينهم وبين الناس هذا أمر طبيعي وأمر عادي وأمر لا بد منه وقد يحتاج إليه. لكن المهم في هذا الموضوع أن نتذكر قول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حين قال في بعض كتبه رحمه الله تعالى إن بعض من يجتمع على طاعة الله، معنى كلامه رحمه الله تعالى أن بعض من يجتمع على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الحق وعلى الإيمان والسنة، هذه كلها زيادات مني لكن السياق في معنى كلامه رحمه الله تعالى، فيقول مع تقادم العهد وطول العمر ينسون والإلف والعادة، ينسون الأصل الذي من أجله قد اجتمعوا، يزيد الكيل فيما لا ينفع ويزيد الوقت فيما يضيع. إذن فهنا لابد من أن يتذكروا قول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا قال وقوله الحق: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه آية عظيمة، يعني الأخلاء في الدنيا ليس فقط أنه لا ينتفع بعضهم ببعض عند الله يوم القيامة، لا، ليس هذا فقط، لا، الأخلاء يكون بعضهم لبعض عدو. لماذا؟ لأنهم يضر بعضهم بعضا. وهل أكثر الضرر الذي يقع لكثير من إخواننا المسلمين اليوم سببه إلا الوشائج والصلات في الدم أو في الصحبة أو غير ذلك فتنقص دينهم وقد تدفعهم إلى أشياء تكون خلاف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر معلوم، الروابط الطبيعية الخلقية التي جعلها الله في الناس يجب أن تكون تابعة للمقصود الأعظم الذي هو الإيمان وتوحيد الله. أما أن تكون هذه الروابط في الدم أو في غير ذلك أن تكون تستحيل إلى أن تكون هي الأصل وأن تكون هي المحرك وأن تكون ثم يكون الدين بالتبع فهذا هو الضرر. فالمقصود أن الإخوان في الله تبارك وتعالى رزق، يحرص المسلم على أن يرزقه الله إخوانا وذلك ببذل الأسباب، يدعو الله مثل ذاك التابع أن الله يرزقني اللهم إخوانا أألفهم ويألفونني، ثم ببذل الأسباب بالزيارة في الله تبارك وتعالى، بالسلام، بالهدايا، بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بلغ الأمر في مشروعية هذا الأمر وتأكيده وأهميته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليخبر أنه يحبه في الله. يعني هنا تحقق في قلبه وفي صدره الإيمان والحب في الله تبارك وتعالى الذي هو من أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فهنا تحقق هذا الحب في الله تبارك وتعالى في قلبه، لكن لم يكتف بأن يكون هذا في قلبه حتى يفصح لأخيه بلسانه أنه يحبه في الله. هذا الحديث العظيم الذي أحرى الناس بأن يعتقده وأن يسعى في أسبابه أهل السنة والجماعة صار مستهلكا استهلاكا مزريا بشكل أشبه بالتمثيل بسبب الجماعات الإسلامية السياسية، حتى صار الناس اعتادوا كلما رددت على تلفون أول ما يبتدئك أنا أحبك في الله، تعرفني، جالستني، صليت معي، ذهبنا، كيف تحبه في الله؟ لكن صارت متاجرة بهذه الحديث. ولذلك اغتنمت الجماعات الإسلامية السياسية قضية الأخوة في الله اغتناما عظيما لربط أتباعها وربط مقلديها برباط من البدع والأهواء، واستثمروا كل ما جاء من هذه المعاني الشرعية الصحيحة في صالح التناصر على البدع، بينما نجد غفلة من المنتسبين إلى السنة ومن السائرين على طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاني العظيمة الشريفة وعدم إحيائها والعمل بموجبها. بل ينبغي أن يحيى أحكام الله جل وعلا في هذا، وأن يتذكر أهل السنة ويتذكر المؤمنين عموما أن الأخوة في الله تبارك وتعالى هي من الرباط الذي جعله الله عز وجل بين المؤمنين، وهو من أعظم الرباط. لكن لا ريب إن أخيك صاحب السنة بشر، والبشر لابد فيه من نقص، ولا بد فيه مع النقص من أنه قد يبدر منه خطأ، هذا أمر لا بد منه في البشر عموما. حاشا أنبياء الله تبارك وتعالى فيما يبلغونه عن الله، ثم في الأمور الأخرى فإن الله يوفقهم للتوبة ويجعل منها الشيء الذي يكون فيه العبرة والعظة. لكن المقصود أن البشر من حيث العموم لا بد أن يوجد في أخيك الذي تصاحبه وتنتخبه لأخوته، لا بد أن يوجد فيه إما نقص أو خطأ، هذا أمر لا بد منه، هذا أمر لا بد منه. وهنا يأتي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا كما تستعمله الجماعات الإسلامية السياسية تستعمله من أجل نقض أصول السنة في هجران أهل البدع وبغضهم والإنكار عليهم. هنا يأتي قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه، لو أن كل مسلمين من أجل معصية أو شيء تهاجر لم يبق بين المؤمنين مودة. لا، وأخوك مهما كان من أمر ففي النهاية لابد أن يوجد شيء إما من النقص أو الخطأ. الخطأ يقوم، لأنه لا أحد أكبر من الحق. وهنا شرعت النصيحة وجعلت من حقوق المسلم على المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ست، قال: وإذا استنصحك أن تنصح له. فهنا يكمل ويقوم هذا النقص بالنصيحة. الخطأ يقوم بالنصيحة، لكن النقص يقوم بماذا؟ يقوم بالصبر. لابد أن تصبر على أخيك في الله تبارك وتعالى. ولذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى في ذلكم تلكم الكلمة الجميلة العظيمة، قال: يا زاذان، إذا كان الرجل صاحب سنة فلا تسل عنه. يا زاذان، إذا كان الرجل صاحب سنة، أخوك صاحب سنة متبع للحق، لابد وأن تتجاوز وأن تغض النظر عن شيء من هفواته أو من زلاته أو من غير ذلك. إذا كان أهل الدنيا الذين يجتمعون إما على المباح وإما على الفسق يعقلون هذا المعنى جيدا، وتجد أحدهم يصبر على إخوانه ومن يسمونهم ربعه، ها، يصبر عليه من أجل إيش؟ متاع الحياة الدنيا. فأهل الإيمان وأهل السنة أولى بهذه الصفة الشريفة وبهذا الكمال. إذن فإذا كان الرجل صادقا صاحب دين مواليا للسنة فينبغي أن يصبر. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا إخوانا في الله نحبهم ويحبوننا في الله، ونألفهم ويألفوننا، ونجتمع على أن نتعلم الحق ونعمل به ونجاهد عليه، وأن يوفقنا إلى أن نسلك مع إخواننا في الله أهل السنة، لا الخائنين للسنة لا المتبعين للهوى، فهذا مقام آخر. فأقول أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا مع إخواننا الصادقين في التمسك بالسنة والنصيحة لها، أن يوفقنا ألا ننظر إلى هفواتهم، وأن نقيل عثراتهم، وأن نستر على عيوبهم، وأن نعاملهم بما يرضي الله تبارك وتعالى. وأسأل الله جل وعلا أن ينزل السكينة على أهل السنة، وأن يجعل بينهم المودة والمحبة في الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.